السلام قال ابو بكر وحمل القران سلام قولا للرب الرحيم فيقول سلوني قال فعل ذلك بهم في درجهم حتى يستوي في مجلسهم ثم يأتيهم التحف من الله تحملها الملائكة إليهم. قال أبو سعيد فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها من نزول الرب تبارك وتعالى بهذه المناطق وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشاريعنا لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها حتى قرأت هذه العصابة. آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم برد وتشمروا لدفعها بجد فقالوا كيف نزوله هذا؟ قلنا لا تكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا ولا تعبده قلوبنا وليس كمثله شيء من خلقه فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهم ولكن ينزل بقدرته ويصدر بيده كيف يشاء فالكيف منه غير معقول والإيمان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله واجب ولا يسأل الرب عما يفعل كيف يفعل وهم يسألون بأنه القادر على ما يشاء وأن يفعله كيف يشاء وإنما يقال بفعل المخلوق الضعيف لا قدرة له إلا ما أقره الله تعالى عليه كيف يصنع وكيف قدر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد في هذا الحديث الذي ذكر عن عمر بن عبد العزيز قال فإذا فرغ الله عز وجل من أهل الجنة والنار إلى آخر الله جل وعلا لا يشغله شيء عن شيء وأمره إذا أراده قال له كن فيكون الحال ومعنى فراغ أنه انتهى وليس معنى ذلك أنه يشغل أو أنه يكون في أمر يحتاج إلى أن يعمل ويبقى له وقت ينتظر فراغه منه تعالى الله وتقدس ولكن هكذا أخبر بالشيء الذي يفهمه الناس بهذا كقوله جل وعلا فقضاهن سبع سماوات وإلا أخبر أنه قال للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين يعني في الحال. وقوله جل وعلا أنه خلق السماوات والأرض في ستة خلق السماوات في خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعني سبق أنه لو شاء لخلقها في آن واحد في لحظة ولكن هذا لحكمة أرادها جل وعلا فهو لا يشغله شيء عن شيء أو أنه يشتغل بأمر يحتاج إلى أنه يبقى وقت حتى يفرغ منه وإنما هذا على حسب ما يخاطب الناس به ويعرفونه. نعم.
قال ولو قد آمنت بسواء ربي على عرشه وارتفاعه فوق السماء السابعة بل أن خلقها كإيمان المصلين به فقلنا لكم ليس نزله من سماء إلى سماء ليشد عليه ولا ليعلم باستوائه عليها أن خلقها بذلك فكما قدر على الأولى منهما كيف يشاء
كما قدر فكما قدر ليس التشديد هذا ما له وجه
فكما قدر على الأولى منهما كيف يشاء فكذلك يقدر على الأخرى كيف يشاء وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله بأعجب من قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ومن قوله وجاء ربك والملك صفا صفا فكما يقدر على هذا يقدر على ذلك
وكهذا القياس يعني كما يقدر على ذلك لأن الله أخبرنا بهذا فيجب أن نؤمن به وهو جل وعلا اتيانه وكذلك مجيئه وفعله ليس كالفعل الذي نعهده هو خاص به جل وعلا ولهذا اتفق أهل السنة على أنه لا يخلو من وعيش عرشه أنه دائما على العرش مع اتيانه يأتي إلى الأرض وهو فوق كل شيء وهو فوق عرشه تعالى وتقدس لأنه أكبر من كل شيء، والمخلوقات إذا شاء قبضها كلها بيده صارت حقيرة صغيرة. لهذا يجب على العبد أن يقدره حق قدره ويعلم أنه جل وعلا أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وأنه لا يعجزه شيء. فهذا معنى كلامنا الذي خلق ليس بالمجيء أنه يكون عليه صعبا. قد قال الله جل وعلا في الإعادة، إعادة الخلق، أنها أهون عليه، ليس عليه شيء صعب، تعالى الله وتقدس. نعم.
فهذا منطق من قول الله عز وجل، وذلك محفوظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخبار ليس عليها غبار: إن كنتم من عباد الله المؤمنين لازمكم الإيمان بها كما آمن بها المؤمنون، وإلا فصرحوا بما تظهرون، ودعوا هذه الغبار التي تدعون بها ألسنتكم، فإن كان أهل الجهل في شك من أمركم إن أهل العلم من أمركم لعلامين. قال: فقال قائل منهم: معنى أتيانه في برد من الغمام والملك صفا صفا كمعنى كذا وكذا. قلت:
كمعنى كذا كذا لم يذكر، لأنه مثل ما سبق أنه يستبشر كلامه، فلهذا حذف قولهم هذا، ولكن يفهم من جوابه ماذا قالوا. نعم.
قلت: هذا التكذيب بالآية صراحة، تلك معناها بين للأمة، لا اختلاف بيننا وبينكم وبين المسلمين في معناها المفهوم المعقول عند جميع المسلمين. فأما مجيئه يوم القيامة وإتيانه في برد من الغمام والملائكة، فلا اختلاف بين الأمة أنه إنما يأتيهم يومئذ كذلك لمحاسبتهم، وليصدع بين خلقه ويقدرهم بأعمالهم ويجزيهم بها، ولينصف المظلوم منهم من الظالم، لا يتولى ذلك أحد غيره تبارك اسمه وتعالى جده، فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بيوم الحساب.
المشهور أن تأويلهم المجي والإتيان أنه إما مجي ملائكته أو مجي أمره أو مجي عذابه، ما جاء يعني جاء عذابه يقولون، أو جاء ملك من ملائكته أو جاء أمره. ولكن مثل هذا التأويل، قال: أمره من أين يأتي وأنتم تقولونه في كل مكان؟ وكذلك عذابه إذا كان، وهو العذاب يأتي دائما، ما هو يوقت في هذا الوقت، إذا كان وأيضا كما سبق أنه يقول في النزول ينزل ملك ولا ينزل أمر، يقول له الأمر والملك يغير في نزوله إلى السماء الدنيا في آخر الليل، رحمته أو ملكه أو أمره ينزل إلى كل في كل وقت وإلى كل مكان. وإنما هذا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه هو جل وعلا الذي ينزل، كما أنه ينزل في آخر الليل إلى سماء الدنيا، يأتي يوم القيامة إلى الأرض يفصل بين خلقه، كما نطقت بذلك النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بالله، وهو صلوات الله وسلامه عليه أنصح الخلق بما أوكل إليه، وهو أقدرهم على البيان والإيضاح، وهو أغيرهم على الله جل وعلا بألا يصفه بما لا يتعالى ويتقدس عنه. وكل هذه الأمور تمنع هذا التأويل الباطل. هو ثم ما المحذور؟ أقول إن الله على كل شيء قدير جل وعلا، ولكن المحذور عندهم أنهم لا يصفون الله بأن له وجود معين كما سبق، فلا يكون مستوى على عرشه، وإذا كان مستوى على عرشه ما يمتنع أنه يأتي، ولكن عندهم أنه ليس مستوى على عرشه، لهذا قالوا الذي يأتي أمره أو يأتي ملك من الملائكة، والملك هو الذي يحاسب الناس والذي يتولى حسابهم، وهو الذي يخاطبهم يقول: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ وهو الذي يقول مثلا للمؤمن إذا قرره بذنوبه وضع عليه كنفة ثم قرره بذنوبه قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هل يمكن أن لك يقول هذا؟ له مغالطات ويعني تستر كما قال، تستر على الكفر الذي يبطنونه والتكذيب، هو تكذيب في الواقع، لأن التأويل الذي لا وجه له وكما يقول بعض العلماء أنه هذا لعب، لعب في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يقر. ولكن إذا كانوا يتسترون بذلك فأمرهم إلى الله جل وعلا. نعم.
ولكن كنتم محقين بتأويلكم هذا فادعيتم من باطلكم ولستم كذلك، فأتوا بحديث يضوي مذهبكم فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بهزيم تذكرونه صحيحا عن أحد من الصحابة والتابعين كما بينناكم به عنهم نحن من مذهبنا، وإلا فمتى نزلت الجهمية من علم بكتاب الله وتفسيره المنزلة التي يجب على الناس قبول قولهم فيه وترك ما يؤثر من خلاف ما يؤثر من خلافهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين لهم؟ هذا حدث كبير في الإسلام وظلم عظيم أن يتبع تفسيركم كتاب الله بلا أثر ويترك المأثور فيه.
أن يتبع تفسيركم كتاب الله، كتاب الله مفعول تفسير، يعني أننا نتبع ما فسرتم به كتاب الله بلا أثر، أثر يعني حديث عن رسول الله أو عن أصحابه، لأن هذا خلاف الظاهر وخلاف ما خطبنا به، ونحن خطبنا بكلام فصيح بليغ معلوم المعنى لا خفى فيه، فلا يترك الظاهر الجلي من كلام الله وكلام رسوله لدعوى باطلة قصد بها ضلال. نعم.
ويترك المذكور فيه صحيحا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم. ومتى ما قدرتم أن تجامعوا أهل العلم في مجالسهم أو تدخلوا شيئا من العلم في آباد الدهر إلا منافقة واستتارا حتى تتقلد اليوم من تفسير كتاب الله ما كان يتوقع أوضح منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد عدوتم قولكم وأنزلتم أنفسكم المنزلة التي بعدكم الله منها ثم نسلمون.
يعني يقول إنكم ما عرفتم بالعلم ولا عرفتم بمجالس العلماء، فليس عندكم علم بتفسير كلام الله ولا بأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف لكم طلب له، فهذا من الأمور التي توقع الشك لأنكم لكم مراد سيء وتريدون أن تفسدوا عقائد المسلمين. وكما يقول رحمه الله فتفسير الله يقول الذي كان يتوقاه أصحاب الرسول في الأمور الواضحة مثل ما مر معنا من قول أبي بكر وقول كذلك غيره من التابعين الذين يقول أحدهم ذهب الذين يعرفون فيما نزل القرآن، وليس معنى ذلك أنهم لا يعرفون التفسير ولكنهم يتوقون ذلك خوفا من الوقوع في الخطأ، وهؤلاء يسارعون إلى أن يعينوا مرادا لله جل وعلا بعيد عن مفهوم الكلام. نعم.
ولو لم يوجد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه خبر ولا أثر لم تكونوا متمنين على كتاب الله وتفسيره أن يلتفت إلى شيء من أقاويلكم أو يعتمد على شيء من تفسيركم كتاب الله بما ظهر للأمة من إلحادكم، فكيف إذا هم خالفوكم؟ قال أبو سعيد رحمه الله ومما يرد هذا ويقبله قوله تعالى أن ينظرون إلى أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربهم، فهذا ما يحقق دعوانا ويبطل دعواكم التي تخلصتموها عدوا بغير علم في إتيان الله تعالى ومجيئه يوم القيامة والملك صفا.
والملك يعني اسم جنس ملك، يعني وجه إبطال الآية لقولهم أن الآية جاءت بالتعدد. الله جل وعلا يقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هذا واحد، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك. فإذن إتيان الله غير إتيان الملائكة، وإتيان آياته غير إتيانه، فهذا يعين أن إتيانه حقيقي. هذا هو وجه كون هذه الآية تبطل تأويلهم. نعم.
فإن بيتنا لزوما لتفسيركم هذا ومخالفة لما احتجبنا به من كتاب الله وأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس لكم من الرسوخ في العلم والمعرفة في الكتاب والسنة ما يعتمد به على تفسيركم، لو أقصدتم الحق وكيف إذا أنتم أخطأتم، ولكن بيننا وبينكم حجة واضحة يعقلها من شاء الله من بسائر البلدان. ألستم تعلمون أننا قد أتيناكم بهذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين منصوصة صحيحة عنهم أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقد علمتم يقينا أننا لم نخترع هذه الروايات ولم نفترعها، بل رويناها عن الأئمة الهادية الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى لنا، وكانت مستفيضة في أيديهم يتنافسون فيها ويتزينون في روايتها ويحتجون بها على مخالفة، قد علمتم ذلك ورويتموها كما رويناها إن شاء الله. فأتوا ببعضها أنه لا ينزل منصوصا كما روينا عنهم النزول منصوصا، حتى يكون بعض ما تأتون به ردة لبعض ما أتيناكم به، وإلا لم ينفعوا إجماع الأمة وما ثبت عنهم في النزول منصوصا بلا رد منصوص لقولهم أو لقول نظرائهم، ولم يدفع شيء إلى شيء، لأن أقاويلهم ورواياتهم شيء لازم وأصل منيع، وأقاويلهم ريح ليست بشيء، ولا يلزم أحدا منها شيء إلا أن تأتوا فيها بأثر دامت مستفيد في الأمة كاستفاضة ما رأينا منهم، ولا تأتوا به أبدا. هذا واضح بين يعقله كثير من ضعفاء الرجال والنساء، وتعقلونه أنتم إن شاء الله. فإنه ليس لكم من الغفلة كل ما لا تعلمون أن هذه الحجج آخذة بحدودكم، غير أنكم تقصدون قصد شيء لا يقال إلا بدفع هذه الحجج ولا ذلك بها. تزعمون أن إلهكم الذي كنتم تعبدون في كل مكان واقع على كل شيء لا حد له ولا منتهى عندكم ولا يقوم منه مكان بزعمكم.
يعني وجه الإلزام في هذا يقول إنه لا تقبل دعوة إلا بعلم، ونحن جئناكم بالدليل على أن الله ينزل إلى سماء الدنيا وأنه يجي يوم القيامة بنصوص من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنتم قلتم أقوالا من عند أنفسكم تأولتم بها كلام الله الواضح وآثار رسوله صلى الله عليه وسلم البينة الواضحة، وهي أقوالكم هذه تأويلاتكم لا يدل عليها لا لفظا ولا معنى، فكيف يصار إليها وهي بهذه الصفة وتترك نصوص الله جل وعلا ويعني في آياته وكذلك نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد دعوة؟ وهذا ليس بعيدا، أو أنه نظير قول اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقال الله جل وعلا لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لا بد من برهان، أما مجرد دعوة فهي غير مقبولة. هذا هو وجه الإلزام، يعني أنكم لم تأتوا بدليل إلا بمجرد الدعوة، والدعوة لا تقبل. نعم.
ثم قلت إنما يوصف بالنزول من هو في مكان دون مكان، فأما من هو في كل مكان فكيف ينزل إلى مكان؟ قلنا هذه صفة خلاف صفة رب العالمين، ولا نعرف بهذه الصفة شيئا إلا هذا الهوان فإن لم يكن ذلك إلهكم الذي تعبدون فقد غلبكم عن عبادة الله رأسا وصرتم في عبادة ما تعبدون أسوأ منزلة من عبادة الأوثان وعبادة الشمس والقمر، لأن كل صنف منهم عبد شيئا هو عند الخلق شيء، وعبدتم أنتم شيئا هو عند الخلق لا شيء، لأن الكلمة قد اتفقت من الخلق كلهم أن الشيء لا يكون إلا بحق وصفة، وأن شيئا ليس له حد ولا صفة، فلذلك قلتم لا حد له. وقد أكذبكم الله تعالى فسمى نفسه أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخلاق الأشياء، قال تعالى كل شيء أكبر شهادة ولله شهيد بيني وبينكم، وقال كل شيء هالك إلا وجهه، فهو سمى نفسه أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخلاق الأشياء وله حد وهو يعلمه لا قيمه.
كلمة الحد هذه جاء نفيها وإثباتها، وسيأتي باب مستقل في هذا، باب الحد سيذكره فيما بعد إن شاء الله. ولكن قبل ندخل فيه نقول المقصود هو بالحد كما قال إنه بائن من خلقه، يعني أنه ليس مختلط بالخلق. ومقصود الذي يقول إنه ليس له حد، مقصوده أنه ليس له حد يعلمه الخلق، فالله جل وعلا كبير عظيم لا يحد ولا يحاط به، فلا يكون في ذلك خلاف يعني أو تضارب. وأما قوله إن قولكم إذا قلتم حينما تصفون الله جل وعلا بالنزول أنه أن الذي حينما أبيتم وصفه بالنزول أو بالاستواء لأنه في كل مكان، والذي في كل مكان لا يصح أن يكون نازلا ولا مستويا ولا صاعدا، يقال إن هذا العدم، ولا نعرف من شيء إلا الهوى الذي يملأ الفراغ وهو ليس بشيء قد ينتهي ولا يكون شاغلا لشيء، فهذا معناه أنكم تعبدون عدما ولا تعبدون شيئا. والله جل وعلا أخبر أنه أكبر من كل شيء، وأمر عباده الذين يسجدون ويركعون له أنه في كل نقلة يقولون الله أكبر. الله أكبر من أي شيء؟ لو كان كما تقولون ما صار أكبر من كل شيء. وكذلك فعل الرسول الذي هو أعلم خلق بالله وتعليمه لصحابته، أو كان إذا كان في السفر وعلوا نشزا يعني مرتفعا من الأرض أنهم يكبرون الله أكبر الله أكبر، يعني أن الله أكبر من كل كبير، وإذا هبطوا في منخفض صاروا يسبحون سبحان الله، ومعنى ذلك أنه ينزه ويقدس أن يكون في السفل فهو في العلو. ولهذا أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نقول في سجودنا سبحان رب الأعلى، وفي الركوع أن يقول سبحان رب العظيم، فالأعلى أن يكون في أسفل في بل هو في العلو تعالى وتقدس. كل لفظ يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يأتي في كتاب الله فإنه يبطل زعم هؤلاء المعطلة. نعم.
قال أبو سعيد رحمه الله والحجة لقوله عن ابن مبارك إنه سئل بمن يعرف ربنا قال بأنه فوق العرش فوق السماء السابعة من العرش بعد من خلقه، قال قلت بحق قال فبأي شيء. قال أبو سعيد رحمه الله والحجة لقول ابن مبارك رحمه الله قول الله تبارك وتعالى
ايش قال؟ قال ابن مبارك انه سئل بما نعرف ربنا قال بانه فوق العرش فوق السماء السابعه على العرش بائن من خلقه، قال قلت بحد قال المعروف قال بحد، هنا يقول وبأي شيء، يعني كأنه يقول لا بد من الحد، وبأي شيء يعني وبأي شيء يكون باين لا بد أن يكون بحد، ومعنى ذلك أنه جل وعلا باين من خلقه، يعني أنه ليس مختلطا بخلقه، فهو تعالى وتقدس فوق العرش، هذا واضح. ولما بلغ الإمام أحمد هذا القول قال وهو كذلك عندنا، فمعنى ذلك هذا قول الأئمة الذين يعرفون ربهم ويفهمون كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم خلاف هؤلاء، وهؤلاء الغالب أنهم عجم، هذا هو الذي، ولهذا كانوا يرمون بالعجمة. نعم.
والحجه لقول ابن مبارك رحمه الله قول الله تبارك وتعالى وترى الملائكه حافين من حول العرش، فلماذا يحفون حول العرش الا لان الله عز وجل فوقه، ولو كان في كل مكان يحفوا بالامكنه كلها لا بالعرش منها، في هذا بيان بين للحد وان الله فوق العرش والملائكه حولها كافون يسبحون
ومعنى حافين يعني انهم يكونون على حافته أو حوله، هذا معناه. ثم العرش أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه سقف المخلوقات، وأن الجنة السماء السابعة، والسماء السابعة هي أكبر السماوات، والله جل وعلا أخبر أن عرضها كعرض السماء والأرض، فهي أوسع من السماء والأرض لأنها فوق السماء السابعة، بهذا كانت أوسع وأكبر، وأخبر أن فوقها بحر والبحر فوقه العرش، والمسافة طويلة جدا بينها وبين عرش الرحمن جل وعلا. نعم.
في هذا بيان بين للحق أن الله فوق العرش والملائكة حوله حافون يسبحونه ويقدسونه ويحمل عرشه بعضهم، قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم،
يعني أن العرش له حملة وحول العرش ملائكة يسبحون ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، قل ربنا في هذا الدعاء. نعم، هذا كثير، جاء كثير حتى في دعوة الملائكة، فنغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخره، هذا مقصود الدارمي رحمه الله، أن هذا بين واضح حيث ذكر أن العرش له حملة وحوله ملائكة يحفون به عبادة لله جل وعلا. نعم.
قال أبو سعيد رحمه الله سمعت محتجا يحتج عنهم في إمكانهم بحد والنزول وفي قولهم وفي كل مكان بحديث أربعة أملاك ثروا أحدهم جاء من المشرق والآخر من المغرب والثالث من السماء والرابع من الأرض، فقالوا أربعتهم جئنا من عند الله، فقلت إن أفلس الناس من الحديث وفقرهم فيه الذي لا يجد من الحديث ما يدفع به تلك الأحاديث الصحيحة المشهورة بتلك الأبواب إلا هذا الحديث، وهو أيضا من الحديث أفلس، لأن هذا الحديث لو صح كان عليه آلاف، فالحمد لله إذ أنجاته الضرورة إلى هذا وما أشبهه، لأنهم لو وجدوا حديثا منصوصا في دعواهم احتجوا به لا بهذا، ولكن حين أيسوا من ذلك وعياهم طلبوا تعلقوا بهذا الحديث المشتبه على جهال الناس يروج بسببه عليهم غلوطا، وسنبين لهم ما اشتبه عليهم من هذا الحديث ان شاء الله حتى يعلموا انه عليهم لا لهم.
هذا كما مضى ان الحديث الباطل الذي لا، ولا سيما في الاصول حديث ضعيف او موضوع باطل لا سند له لا يجوز ان نشتغل فيه، ولكن خوفا من أن يلتبس على بعض الجهالة كما قال يتكلم فيه، وهذه الحجة التي احتج بها هذه نظير الحجة التي احتج بها الجويني عفى الله عنه وعنه لأصحابه وتلامذته، لأنه احتج بشيء عجيب على أن الله في كل مكان، وقال والسبب أنه أتاه أحد أصدقائه زملائه فلم يجد ما يقدمه له من الهدايا، فقال لطلابه: أنا أعلم حجة تدل على أن الله في كل مكان، ولكن لن أخبركم بها حتى تأتوني بشيء أقدمه لصديقنا هذا الذي جاء إلينا. ففرحوا وجاءوا بما يريد وطلبوا الحديث. الحديث قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفضلوني على يونس بن متى. ويونس بن متى التقمه الحوت فصار في بطن الحوت في قاعة البحر، والرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة فصار فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى. فقوله لا تفضلوني معناه أنني ويونس بالنسبة لله سواء، هذا في قاع البحر وذاك عند سدرة المنتهى، مع أن هذا الحديث لا يعرف بهذا اللفظ، وإنما المعروف قوله صلى الله عليه وسلم: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، يعني أن قد يتجرأ متجرئ ويقول يونس ذهب مغاضبا فالتقم الحوت وأنا لم أقع في شيء من ذلك. وأما هذا اللفظ الذي ذكره فهو لفظ منكر بل غير معروف بل لا وجود له، ومع ذلك هذا استدلال من أعجب ما يكون كاستدلال هؤلاء مع أنه لا وجود له. فهل يقوله من قال أنا خير من يونس متى يدل على أن الله في كل مكان، ولكن قصده لا تفضلوني. ثم لو قدر أن هذا قوله لا تفضلوني أنه جاء في حديث قل لا يدل على مراده وقوله. والعجب أنه يتعلق بمثل هذا الهرع ويترك قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى في نظائرها الأمور الواضحة. هذا يدل على إيش؟ يدل على اتباع الهوى، وأن اتباع المذهب واتباع الأقوال يتعلق بها بالأمور التي هي أضعف من خيط العنكبوت ويترك الأمور الواضحة الجلية. نعم.
قلنا هذا الحديث لو صح لكان معناه مفهوما بحقيقة لا لبس له، أنهم جاءوا كلهم من عند الله كما قال، لأن الله تعالى على عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه كالقبة، وكما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ينزل ملائكة من عنده بالمشرق وملائكة بالمغرب وملائكة إلى تخوم الأرض للأمر بنبوته ولرحمته ولعذابه ولما يشاء من نبوته. فلو أنزل أحد هؤلاء الأربعة في المشرق والثاني بالمغرب والثالث أنزله من السماء إلى تخوم الأرض للأمر بنبوته ثم عرجوا منها والتقوا جميعا في ملتقى من الأرض مع رابع نزل من ملتقاهم من السماء فسئلوا جميعا من أين جاءوا؟ فقالوا جميعا جئنا من عند الله، لكان المعنى فيه صحيحا على مذهبنا لا على مذهبكم، لأن كل بعثهم الله تعالى من السماء وكل نزلوا من عنده في مواطن مختلفة، ولو نزل مئة ألف ملك في مئة ألف مكان من الأرض لجاءوا من عند الله، وإنما قيل من عند الله لأن الله تبارك وتعالى فوق السماء والملائكة في السماوات وبعضهم حافون بعرشه
وبعضهم
حافون بعرشه فهم أقرب إلى عرش الرحمن من أهل الأرض. ومما يبين ذلك قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ففي هذه الآية بيان لتحقيق ما ادعينا بالحق، فإنه فوق العرش باين بخلقه ولإبطال دعوة الذين ادعوا أن الله في كل مكان، لأنه لو كان في كل مكان ما كان لخصوص الملائكة أنهم عند ربك لا يستكبرون عن عبادته معنى، بل كانت الملائكة والجن والإنس وسائر الخلق كلهم عند عند ربك في دعواهم بمنزلة واحدة. إذا كان في كل مكان إذا لذهب معنى قوله لا يستكثرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، لأن أكثر أهل الأرض من الجن والإنس من يستكثر عن عبادته ولا يشرك له، ولكن خص الله بهذه صفة الملائكة الذين هم عنده في السماوات، فأوطأوا بهذه الآية وأقرعوا بها رؤوسهم عند دعواهم عند الله في كل مكان، فإنها آخذة بحلولهم لا مفر لهم منها إلا بجحود. فإن قبلوا أنهم من الملائكة الذين عنده دون سواهم فقد أصابوا ما أراد الله، ونفضوا قولهم أن الله في كل مكان، وأقروا لهم بالحق وأنه هو السماوات والملائكة عنده لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون، ولم يقروا به كانوا بذلك جاحدين لتنزيل الله تعالى. ويلزمهم في دعواهم أن يشهدوا لجميع عبدة الأوثان وعبدة الشمس والقمر والجن والإنس وكفرة أهل الكتابين والمجوس أنهم كلهم عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، لأن الله تعالى قد أخبر أن الذين عنده كذلك صفاتهم. فإن يكن الخالق كلهم في دعواهم عنده وهو عندهم، وكل يسبح له ويسجد له ولا يستكبر عن عبادته، ومن قال هذا فقد كفر بكتاب الله
فإن لم يكن،
لأن الله تعالى وصف الملائكة الذين عندهم بهذه الصفة.
فإن لم يكن الخلق، ليس الخالق، فإن لم يكن الخلق كلهم، إن صحح،
فإن لم يكن الخلق كلهم في دعواهم عنده وهو عندهم
في دعواهم، في دعواهم يعني في دعوى هؤلاء، دعوى هؤلاء يكون دعواهم لا تعود على الخلق، وإنما تعود على المتقدمين، يعني هؤلاء الذين يدعون. نعم.
وكل يسبح له ويسجد له ولا يستكبر عن عبادته، ومن قال هذا فقد كفر بكتاب الله وجحد بآيات الله، لأن الله تعالى وصف الملائكة الذين عندهم بهذه الصفة، ووصف كفار الجن والإنس وعبدة الأوثان بالعتوب والاستكبار عن عبادته والنفوذ عن طاعته. قال تعالى: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن ولا نسجد لما تأمرون.
يعني وجه ذلك يقول إن قوله جل وعلا الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، قال عند ربك لا يستكبرون عبادتي ولا يسجدون، وهذا عام لهم الذين يحفون بالعرش ويحملون العرش وغيره ممن هو عند الملائكة. ولو كان كما تقولون ما في فرق بين هذا الذي هؤلاء الذين عند يحفون بالعرش وهم عند ربك وبين غيرهم من الخلق، للزم من ذلك أن يكون الجن والإنس كلهم يسجدون ولا يستكبرون، لأنهم كلهم عند ربك، يشملهم قوله عند ربك على قولكم. وهذا يكذبه كتاب الله جل وعلا أن بعض الجن والإنس يستكبرون عن عبادته، هذا وجه استدلاله بذلك وهو واضح. نعم.
قال ابو سعيد رحمه الله: قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالح الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. في هذا دليل ان الكفار كلهم محجوبون عن النظر الى الرحمن عز وعلا، وان اهل الجنه غير محجوبين عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما والد جحد ولده احتجب الله منه وفضحهم على رؤوس الأولين والآخرين.
يعني الرؤية يوم القيامة، باب الرؤية، يعني رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ثم الرؤية تكون في الموقف كما قال العلماء في عرصات القيامة، والعرصات هي المواقف، يعني أنها تكون في عدد من المواقف القيامة، وتكون في الجنة. أما الكفار فأخبر جل وعلا أنهم محجوبون عن الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم مفهوم هذه الآية، يعني حجب الكفار مفهومها أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم جل وعلا، كما استدل بها الشافعي رحمه الله فقال: لما حجب أهل الشقاء دل على أن أهل التقى أنهم يرونه، وهذا دليل واضح. وقد جاءت آيات أخرى كقوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنى بأنها الجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا. وقوله في الآية الأخرى: ولدينا مزيد، لما ذكر أهل الجنة أنه جعل الجنة أنها أزلفها لهم، قال: ولدينا مزيد. المزيد على الجنة ما يكون إلا النظر إلى وجه الله جل وعلا في آيات أخرى. وأما الحديث فهي واضحة جدا، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: لو أن أحدا ممن عنده من الفصاحة والبلاغة تكلف أن يأتي بكلام أوضح مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وأبين ما استطاع، لأنه قال: هل ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر؟ قالوا: نعم. قالوا: هل تضامون برؤيته؟ قالوا: لا. قال: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر. وفي حديث آخر: إنكم ترونه كما ترون الشمس في الضحى صحوا ليس بينكم وبينها سحاب ولا قطر أيضا. وقال: هل تضامون في رؤية القمر، يعني حديث ثالث، في ليلة البدر؟ وليلة البدر هي ليلة 14، هي أوضح ما يكون القمر. فحديث كثير، وهذا مرة قاله لهم مبتدئا، ومرة سألوه قالوا: هل نرى ربنا؟ فأجابهم ببعض هذه الأجوبة. ثم إن هذه الحديث رواها عدد كبير من الصحابة، وجاءت الرواية فيها شبه متواترة. إذا كانت مثل هذه تنكر، فما الذي يثبت عند هؤلاء؟ هذا دليل على أنهم لا يريدون الحق وإنما يريدون الباطل. وهم إذا اتهموا أن هذا مثلا تشبيه أو أنه تجسيم، فالواقع أن اتهامهم يتجه إلى من؟ ها؟ يتجه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المؤمنون الذين يؤمنون بكلام الله وكلام رسوله فهم متبعون لا مبتدعون، لم يأتوا بشيء من عندهم. نعم.
قال أبو سعيد: في هذا الحديث دليل على أنه إذا احتجب عن بعضهم لم يحتجب من بعض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم عز وجل كما ترون الشمس والقمر، فلم يدعني متأمر فيهما. قال:
يعني كما ترون الشمس والقمر، هل فيه أوضح من الشمس والقمر؟ لا فيه أوضح من ذلك. هذا ليس تشبيها، وإنما هو تشبيه الرؤية بالوضوح والجلاء، يعني رؤيته بما هو أوضح شيء، توضيح تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرء بالمرء. يجب أن نفهم هذا. نعم.
وعن جرير قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع راسه ليلة البدر فنظر إلى القمر فقال: أما إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته.
عيانا هنا ينفي كل احتمال، يعني ترونه بأعينكم تشاهدونه. صلوات الله وسلامه على من أعطي البيان البليغ نعم.
فإن استطعت أن لا تغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعله.
يقول العلماء إن هذا إشارة إلى أن من حافظ على هاتين الصلاتين أنه يجزى بالنظر في هذين الوقتين، والمقصود بالصلاتين صلاة العصر وصلاة الفجر. صلاة قبل غروب الشمس هي صلاة العصر، والصلاة قبل طلوعها هي صلاة الفجر. نعم.
قال علي بن مدينه: عندنا صلاة العصر وصلاة الصبح إن شاء الله تعالى. قال علي: لا يكون الإسلام أجود من ذا. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، نادى منادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قال: فيقال: ما هو؟ فلم يريد وجوهنا ويثبت موازيننا وادخلنا الجنة وجارنا من النار. قال: فيكشف الحجاب فيتجلى له تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده، ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم ولا أفضل لأعينهم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وعن أبي الوزير العقيلي قال: قلت يا رسول الله، فكلنا يرى ربه يوم القيامة، وما رأيت ذلك في خلقه؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخطئا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعلم. وعن أبي هريرة
هذا تقريب للفهم. الله أعظم من يعني أكبر وأعظم من القمر الذي يراه الناس كلهم خالين به، يعني ما يحتاج إلى يجتمعون ويساعد بعضهم على بعض في رؤيته. فأبو رزين كان عنده أسئلة عجيبة وعنده جرأة على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر له عبد الله بن أحمد في كتاب السنة حديثا طويلا فيه أشياء كثيرة سأل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه قال لما ذكر الرؤية: إن الله شخص ونحن كثيرون، فكيف نراه؟ يعني فما آية ذلك؟ فذكر له مثل هذا، وسأله عن حيال الموتى، وسأله عن أشياء متعددة. ومثل هذا الذي كان يقول عبد الله بن عمر: كنا نفرح بالرجل العاقل من البادية يأتي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، لأنهم ما كانوا يجرؤون أن يسألوه عن الأشياء التي قد لا يكون إليهم ضرورة فيها، لأنهم نهوا عن السؤال. والأعراب عندهم جرأة كما هو معروف، وهو صلى الله عليه وسلم من أتاه غريبا يقول له: سل ما تريد. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضاربون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضاربون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فكذلك ترون ربكم يوم القيامة، إن الله يجمع الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه.
نعم.
اتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواريخ الطواريخ، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. وساق الحديث إلى قوله: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. قال عطاء بن يزيد في آخر الحديث: قال أبو سعيد يعني الخدري وهو مع أبي هريرة رضي الله عنهما حين حدث بهذا الحديث: لا يرد عليه شيئا من حديثه حتى إذا قال ذلك له ومثله معه، قال أبو سعيد: أشهد لحفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك له عشرة أمثال.
هذا الحديث في ذكر الطواغيت: ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت يعني يتبعها، والطواغيت المقصود بها المعبودات من دون الله، كل من عبد من دون الله فهو طاغوت. وفيه ذكر الصورة: فيأتيهم الله في الصورة التي لا يعرفون، وفي رواية مسلم فيأتيهم بصورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، ففيه إثبات الصورة لله جل وعلا، وهو أمر واضح ويجب أن يكون كما يبقى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وكل من هو قائم بنفسه له صورة لابد، وصورة الله جل وعلا تليق بعظمته هي خاصة به. ولكن قد يشكل على بعض الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم على صورته، والمقصود على صورته هنا الوجه، لأنه جاء في حديث ابن عمر: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الصورة، فإن الله خلق آدم على صورته. اجتنب الصورة يعني اجتنب ضرب الوجه، هذا لا يجوز حتى وإن كان المقاتل كافر، فإن ولو كان مثلا المقصود الصورة في الجملة لمنع من الضرب في كل البدن، كان الرأس والظهر والرجل وغيرها كلها سواء، لكن لما أنه خص الوجه دل على أن المقصود بالصورة هو الوجه، هي الوجه. نعم.
وعن عطاء بن يسار بن سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضاربون في الشمس في الظهيرة صحرا ليس فيها سحاب؟ قال: قلنا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضاربون في رؤية القمر ليلة البدر صحرا ليس فيها سحاب؟ قال: قلنا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تضاربون في رؤية يوم القيامة إلا
كهيئة ما تضارون في رؤية أحدهما. كلمة تضارون جاء ضبطها مرة هكذا بالتشديد: تضارون، يعني أنه لا يلحقكم ضرر ولا ضيم في رؤيته كما يلحق الذي يرى الشيء الخفي، لأن الناس في العادة يجتمعون يساعد بعضهم بعض على رؤية الشيء الخفي، فبعضهم لا يراه مثل رؤية الهلال في أول ما يهل. وفي ضبط آخر بالتخفيف، يعني والمعنى واحد. وفي ضبط آخر تضامون وتضامون، فتضامون يعني لا يلحقكم ضيم، وتضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض للمساعدة في الرؤية. فكل هذه الألفاظ جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها هو هذا: إما أنه لا يلحقكم ضيم ولا ضرر، أو أنكم لا تضامون في رؤيته بل ترونه رؤية واضحة جلية بارزة ليس فيها أي إشكال. نعم.
وعن عمارة القرشي أنه كان عند عمر بن عبد العزيز فأتاه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقضى له حوائجه، فلما خرج رجع فقال عمر: أذكر الشيخ؟ فقال له عمر: ما ربك، ألم تقضى حوائجك؟ قال: بلى، لكن ذكرت حديثا حدثناه أبو موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأمم يوم القيامة في صحيفة واحد، فإذا بدا له أن يصبح بين خلقه مثلا لكل قوم ما كانوا يعبدون فيدركونهم حتى يقيموهم النار، ثم يأتينا ربنا ونحن في مكان رفيع فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المؤمنون. فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: ننتظر ربنا. فيقول: من أين تعلمون أنه ربكم؟ فيقولون: حدثتنا الرسل أو جاءتنا أو ما أشبه معناه. فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقول: كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: نعم، إنه لا عند له. فيتجلى لنا ضاحكا ثم يقول تبارك وتعالى: أبشروا معشر المسلمين، فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. فقال عمر لأبي بردة: والله لقد سمعت أبا موسى يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم.
يعني أنه استحلفه، قال طلب منه أن يحلف ثم في هذا يقوله يعني ويجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيد واحد، هذا في المحشر في الموقف، فالرؤية هذه تكون في الموقف. وقوله فإذا بدا لله، هذه الكلمة قد تشكل على بعض الناس، وقد جاء في صحيح البخاري في حديث الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى، قال في رواية البخاري بدا لله أن يمتحن ثلاثة ثم ذكره، ورواية أخرى أراد الله، فمعنى بدا هو معنى أراد، فهو تعبير على الراوي، وهنا نفس الشيء. فلا يجوز أن يشك ما شك بعض طلبة العلم في هذا، وقال إن بخاري فيه شيء ينبغي الإنسان وخالف العقيدة أن يكون على حذر إلى آخر. والرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر اللفظ ثم يذكر مرادفها أو يذكر ما في معناه، والذين يفهمون يفهمون اللغة العربية، ولا يأتي الشيء الذي فيه تنقص لله جل وعلا كما يدعي اليهود أن الله يبدو له الشيء بعد أن يكون خفيا، تعالى الله وتقدس. نبه على هذا حتى لا يشكل على طالب العلم ما قاله بعض العلماء في هذا الحديث الذي أصرت إليه. وفي مثل هذا قال فإذا بدا هنا معناه بدا ظهر، وليس بدا أنه من البدو من الابتئ من كونه يبدو له أن يأتي أو لا يأتي، تعالى الله وتقدس. ثم قوله جعلت مكانك في النار يهوديا أو نصرانيا، هذا جاء معناه أيضا في أحاديث أخرى أن كل عبد من الناس عبد أو امرأة لها منزل في الجنة، له منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا كان من أهل الجنة قيل منزلك الذي في النار قد أخذه كافر من الكفار. إما وقول يهودي أو نصراني لا يلزم أنه فقط يهودي أو نصراني، قد يكون يهودي أو نصراني أو ملحد أو أي كافر. ويقابل هذا أن أهل الجنة يرثون أهل النار أماكنهم التي لهم في الجنة، وهذا من معنى قوله جل وعلا في الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، وقد جاء في عدد من الآيات ذكر أهل النار أنهم خسروا أنفسهم وأهليهم. من أهلهم الذين خسروهم؟ هم أهليهم في الدنيا، لأن أهليهم في الدنيا كل استقل بعمله والموت فرق بينهم، فلا صلة لأحد بأحد، والمرء يتبرأ من أبيه وأمه وأخيه وزوجه في الموقف، وحتى الصلة التي بين الرجل وبين زوجته تنقطع في الموت. وأما كونه مثلا تكون زوجة له فهي ليس بخياره، هي تخير إن كان تريده، وإلا لا تلزم، لا تلزم أيه، لأن الإنسان يجزى بعمله في الآخرة، والصلات التي في الدنيا انقطعت. فالمقصود أن الأهلون الذين خسروهم أهلوهم الذين في الجنة، خسروهم وورثهم أهل الجنة، فهذا معنى قوله إنه جعل مكانك يهوديا أو نصرانيا. نعم.
وعن حديث سعد بن الصديق رضي الله عنه في حديث شفاعته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق إسحاق من حديث إلى قوله فيخب سالم قدر جمعة يقول الله تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فيرفع رأسه فإذا نظر ربه خر سالما قدر جمعة أخرى، قدر جمعة أخرى.
نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا.
يعني وهذا النفي لن تروا ربكم حتى تموتوا له مفهوم، إنكم إذا متم بعد الموت سترونه، هذا المقصود. نعم.
وعن علي بن حسين رجل من أهل العلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم، فأقول أول من يدعى فأخذ ساجدا حتى يأذن الله لي برفع رأسي، فأرفع ثم أقوم وجبريل عن يمين الرحمن لم يرى الرحمن تبارك وتعالى قبل ذلك. وعن أبي هريرة قال: خطبنا ابن عباس على هذا المنبر في البصرة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا له دعوة تعجلها في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، ولا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وآدم ومن دونه تحت لوائي ولا فخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيقول ذلك اليوم على الناس، ويقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم من بشر، فليدفع لنا إلى ربنا. وساق الحديث إلى قوله: فآتي باب الجنة فآخذ بحلقه بحلقة الباب، فأقرع الباب فيقال: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيفتح الباب فآتي ربي وهو على كرسيه أو على سريره، فيتدلى لربي فأخذ له ساجدا. وساق أبو سلمة الحديث بطوله إلى آخره.
يعني تجلى ظهر، تجلى يعني ظهر ورآه بائنا واضحا. نعم.
وعن ابي الزبير قال: سألت جابر رضي الله عنه عن الورود، فأخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن يوم القيامة على قوم فوق الناس، فتدعى الأمم بأوثانها، وما كانت تعبد الأول الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقول: ولا ربكم؟ فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم يضحك فيتبعونه.
نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وفي يده كهيئة الجلاف البيضاء وفيها نقطة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة بعث بها إليك ربك تكون عيدا لك ولأمتك من بعدي. قلت: وما لنا بها؟ قال: لكم فيها خير كثير، أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة، وفيها ساعة لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. قلت: ما هذه النقطة السوداء؟ قال: هذه الساعة تكون يوم الجمعة، وهو سيد الأيام، ونحن نسميه عندنا يوم المزيد. قلت: وما المزيد يا جبريل؟ قال: ذلك بأن ربك اتخذ في الجنة واديا أفلح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الرب تبارك وتعالى عن عرشه إلى كرسيه، وحف الكرسي بمنابر من نور، فيجلس عليها النبيون، وحفت المنابر بكراسي من ذهب، فيجلس عليها الصديقون والشهداء، ويهبط أهل الغرف من غرفهم، فيجلسون على كثبان المسك لا يرون لأهل المنابر والكراسي عليهم فضلا في المجلس، ثم يتبدى لهم بالجلال والإكرام، فيقول: سلوني. فيقولون لأجمعهم: نسألك الرضا. فيشهدهم على الرضا، ثم يسألونه حتى تنتهي نهية كل عبد منهم، ثم يسعى عليهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم يرتفع الرب عن كرسيه إلى عرشه، ويرتفع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء أو زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء، ليس فيها قصم ولا وصم، مطلية فيها نهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها ومساكنها، ليس أهل الجنة إلا شيء أشوق منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا قربا من الله ورضوانا. وعن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام للناس فأثنى على الله ما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: لا أدري أتدركونه؟ ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني أقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. قال زهري: أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محذر الناس، إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأ يقرأه من كي عملت أو يقرأه كل مؤمن. وقال: تعلمن أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت.
يعني هذا تعلمن يعني اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.